الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد معكم اللقاء أحبتي في الله مع نداءات القرآن من سورة المائدة. ولازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول النداء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وقد أخذنا بعض فوائد هذه الآية التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره المبارك، ونكمل هذه الفوائد لأهميتها. وأنا أحببت أن أقرأ هذه الفوائد عليكم كاملة، نظرا لأهميتها العظيمة ونظرا لغزارة العلم الموجود فيها. قال رحمه الله تعالى من الفوائد أيضا، قال: السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء. الأمر بالترتيب في الوضوء. نحن عرفنا أن الوضوء غسل الوجه، ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله، كذلك غسل الرجلين مع الكعبين. طيب، هل يلزم الترتيب؟ يعني لو قدم واحد مثلا الرجلين على الوجه هل يصح الوضوء أم لا؟ ولو قدم واحد اليدين على الوجه، ولو قدم واحد المسح الرأس على اليدين، فهل يصح الوضوء أم لا؟ فقال رحمه الله تعالى: الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. يبقى إذن الأمر أو الترتيب، الأمر بالترتيب في الآية هنا للوجوب، فهذا الترتيب للوجوب، مما يدل على وجوب الترتيب هنا أن الله تبارك وتعالى ذكرها مرتبة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الترتيب، فالله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة. وثانيا، وهذا دليل مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات. إيه المغسولات؟ الوجه واليدان والرجلان. مقتضى هنا انه تجتمع المغسولات ثم ينفرد الممسوح. لو لم يكن الترتيب له فائدة، ولو لم يكن الترتيب مطلوبا، لكان السياق: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، حتى يفصل الممسوح عن المغسولات. ولكن لما دخل الممسوح والرأس بين المغسولات، فدل هذا على وجوب الترتيب، ليس له معنى إلا هذا، إلا الترتيب. وثالثا أيضا نضيفه على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتوضأ إلا مرتبا، ولم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم غسل عضو من هذه الأعضاء على آخر، ما أثر أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين مثلا قبل ما مسح الرأس، أو مسح الرأس قبل اليدين، فدل هذا على وجوب الترتيب. يبقى من فروض الوضوء أيضا الترتيب، الترتيب هذا من فروض الوضوء، الترتيب بين هذه الأربعة: بين الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. طيب، السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية. وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. يعني بيقول إن الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة اللي هو الوجه واليدين، بين الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الترتيب هو الواجب. أما الترتيب بين اليسرى واليمنى مثلا في اليدين أو في الرجلين، أو بين المضمضة والاستنشاق والوجه،
فيغسل مثلا وجهه أولا ثم مضمضة الاستنشاق، أن هذا الترتيب لا يلزم، بل المستحب وليس الواجب، بل المستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق قبل الإيه؟ قبل الوجه، كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون اليمنى قبل اليسرى في غسل اليدين وفي غسل الرجلين، كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لقائل أن يقول لماذا يكون الترتيب هنا واجبا؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى نص على الترتيب بين الأربعة، على اليدين، على الرجلين، على كذا، فذكر اليدين ولم يذكر الترتيب بين اليدين، فدل هذا على أن الترتيب يكون بين الأربعة، بين الوجه أولا، ثم يليه اليدين، ثم يليه مسح الرأس، ثم يليه غسل الرجلين. إنما الترتيب بين اليدين اليمنى واليسرى، بين الرجلين اليمنى واليسرى، بين الوجه المضمضة والاستنشاق والوجه، لا، لم يرد هنا ذكر للترتيب، فدل هذا على أنه ليس واجبا بل هو مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حاصل الأمر، لو إنسان مثلا غسل الرجلين قبل الوجه نقول له كده ما ينفعش، اغسل وجه ورتب. لو إنسان قدم اليسرى على اليمنى في اليدين نقول له ينفع، يصح هذا، لأن هذا الترتيب سنة مستحب، فمن تركه صح وضوءه، لكن يكون تاركا للسنة. إنما لو لم يرتب بين الأربعة كان وضوءه باطلا. الثامن عشر، الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لكي توجد صورة المأمور، لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدل هذا على أن هذا المأمور يتجدد. طيب، تجدد المأمور هل هو للواجب على الوجوب أو على الاستحباب؟ يعني كلما قمنا إلى الصلاة لابد أن نتوضأ، كلما قمنا إلى الصلاة لابد أن نتوضأ، هذا مستحب، مستحب أن نجدد الوضوء لكل صلاة، هذا هو المستحب، لكن لا يجب. وما الدليل وما الذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول الذي صرف ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة جمع أو صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر يا رسول الله لقد صنعت شيئا اليوم لم تصنعه من قبل، قال وما ذاك يا عمر؟ قال صليت الصلوات بوضوء واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعت ذلك يا عمر، أي صنعت ذلك عمدا لتعلموا جواز ذلك. فدل هذا على أنه الوضوء عند كل صلاة هذا مستحب، نظرا لفضل الوضوء وما ورد فيه من فضل عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر به الخطايا ويرفع الله عز وجل به الدرجات، وأن الذنوب تتناثر من هذه الأعضاء مع الوضوء، وأن الجنة تفتح أبوابها الثمانية للإنسان بعد الوضوء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك من الفضائل. فيستحب لإنسان أن يكرر الوضوء مع كل صلاة، فيتوضأ لكل صلاة، لكن لو جمع عدة صلوات بوضوء واحد هذا لا بأس به ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب، التاسع عشر، الأمر بالغسل من الجنابة، قال تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فدل هذا على أن الجنب يجب عليه أن يغتسل. طيب، لو الجنب توضأ فقط نقول لا يجزي، إنما الوضوء من الحدث الأصغر، انتبه معي كده، الوضوء يكون من الحدث الأصغر، والغسل إنما يكون من الحدث الأكبر، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله يكون من الحدث الأصغر والأكبر. تاني، أعيد تاني، الحدث الأصغر يلزم له الوضوء، الوضوء يجزئ في الحدث الأصغر، الحدث الأكبر لا يجزئ الوضوء، لابد من الغسل سواء في الجنابة أو في الحيض. طيب، لو لم يوجد ماء في الوضوء أو في الجنابة نتيمم، فالتيمم إنما يكون من الحدثين الأصغر والأكبر، أما الوضوء فيكون من الأصغر، وأما الغسل فيكون من الأكبر، سواء كان غسل جنابة أو كان غسل حيض. العشرون، الفائدة العشرون، أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهير للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء، قال تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالغسل لابد أن يكون في جميع البدن. فمتى نقوم بالواجب حال الغسل؟ نقوم بالواجب حال الغسل بأمرين. الأول تعميم البدن بالماء، الثاني أن يكون هذا التعميم بنية رفع الحدث. انتبهوا معي، يعني لو واحد الآن مثلا نزل في نهر ثم خرج وهو جنب، نزل في نهر ثم خرج ولم ينو رفع الجناب، لم ينو رفع الحدث، فهل يجزئه ذلك؟ الجواب لا يجزئه، لابد مع تعميم البدن من النيات. يبقى عندنا أمران في الغسل من الجنابة أو في الغسل من الحيض، لابد من أمرين. انتبهوا معي يا إخواني، لابد من أمرين. الأمر الأول النية، النية. الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني تعميم البدن. طيب قال الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. أيوة نعم، كما قلنا لابد من التعميم، ومن هذا الذي يجب تعميمه أيضا الشعر، فلابد أن نروي أصول الشعر. والمرأة الحائض كذلك إذا اغتسلت لابد أن تروي أصول الشعر. طيب لعلنا نكتفي بهذه الفوائد إن شاء الله، لنكمل بقية الفوائد في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يزال حديثنا مع هذه الآية موصولا بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.